أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا النقطة الجديرة بالالتفات والجديرة بالتأكيد وأن نعيدها ونؤكد عليها هي قضية أن علاج شبهات التناقض الداخلي بين بعض القضايا كقضية المعدوم المطلق لا يخبر عنه وغيرها من القضايا تعتمد على نقطة محورية، وهي أن الأحكام التي تطلق على مثل هذه الموضوعات كالعدم المطلق أو المجهول المطلق، لأنه أيضا يوجد شبهة المجهول المطلق لا يطلب في المنطق وغيرها من الشبهات، تقتضي منا التفريق بين ثلاثة أمور. الأمر الأول هو المصداق، أو الذي نسميه المعنون. الأمر الثاني هو المفهوم من حيث هو في الذهن، يعني المفهوم كموجود ذهني، المفهوم بمعنى الماهية الموجودة في الذهن. والأمر الثالث والمهم والذي هو حاولت قدر المستطاع توضيحه هو قضية العنوان. العنوان هو عبارة عن المعنى، وإن شئت قل المفهوم، لا بالنظر إلى كونه في الذهن. هذا المعنى أو هذا العنوان هو في الحقيقة الذي يحكم عليه يخبر به، ويكون موضوعا لقضية، مثلا في قضية المعدوم المطلق لا يخبر عنه، يعني ما عنوان المعدوم المطلق الموجود في الذهن ولكن لم ينظر إليه كموجود في الذهن، يقتضي حكما أنه يحكي معنونات لا يخبر عنه. هذه النقطة المحورية. طبعا الآن أنا سأذكر بعض العبارات المهمة جدا جدا جدا، يعني والتي تم اختيارها بعناية لتأكيد هذه الفكرة، وستجدون بشكل واضح إخواني الأعزاء كيف أن هذه الفكرة التي ذكرتها هي فكرة منتشرة في كتبهم، ولكن عادة في منهجنا الدراسي لا يسلط الضوء عليها كما يجب. لاحظ مثلا إذا جئنا إلى الحكيم المؤسس أغا علي مدرس الطهراني الزنوزي، في مجموعة مصنفاته المجلد الثاني صفحة 71 يقول العبارة التالية مهمة جدا. طبعا أنا هذه العبارات قد أرسلها يعني على المجموعة، ولكن هي يقول: تذكر يا أخ الحقيقة أن الأعدام بما هي أعدام كالمعدومات بما هي معدومات في صرافة الليس المطلق، ليس يعني عدم، ومحوضة البطلان الصرف، ولا يحكم عليها ولا يخبر عنها بشيء من الأشياء ولو بأنها أعدام صرفة. يعني العدم المطلق لا يحكم عليه حتى بأنه عدم، فلا تمكن للعقل من أن يحكم عليها بأنها موجدة أو مؤثرة، بل بأنها لا تكون موجدة ولا مؤثرة. لاحظ هون محل الشاهد، يقول: بل تلك الأحكام عليها التي نحكم بها عليها، يعني كقولك المعدوم المطلق أحكم عليه أنه لا يخبر عنه، إثباتا وكذا نفيا، إنما هي من جهة وجود العنوانات. لاحظ كلمة العنوانات، إنما يحكم عليها بتلك الأحكام من جهة وجود العنوانات التي هي حكايات عنها في المدرك أو في المدرك. في المدرك يعني من جهة عنواناتها كعنوان. ثم يقول هذا الكلام المهم الذي طالما أكدت عليه: لست أقول إن وجود العنوانات لازم بحسب مفاد القضية. يعني لا تقل لي إن هذه العنوانات موجودة في الذهن ووجودها في الذهن هو جزء من عنوانها، لا، بل أقول إنه لازم في ظرفها وانعقادها. لاحظت؟ إن في ظرفها وانعقادها، يعني وجود العنوان ليس جزء من العنوان، إنما هو من لوازم تظرفها بظرف الذهن. لاحظت؟ لست أقول إن وجود العنوانات لازم بحسب مفاد القضية، يعني كون العنوانات موجودة، إن الوجود المنسوب للعنوانات ليس لازما للعنوان، بل أقول إنه لازم في ظرفها،
يعني في ظرف القضية.
أحسن، يعني في ظرف الذهن، يعني الذهن هو ظرف، هو ظرف، ظرف عنوان المعدوم المطلق. لا بما فعنوان المعدوم المطلق معقول موجود في الذهن، ولكن عندما تحكم عليه بأنه لا يخبر عنه لا تحكم عليه بما أنه مأخوذ فيه الوجود في الذهن، بل بما أنه عنوان. واضح؟ فهذه كلمة مضيئة جدا. يعني أيضا صدر المتألهين في تعليقاته على إلهيات الشفاء، فهذه العبارة صارت واضحة عندكم ها مولانا، تؤدي المطلب الذي ذكرنا. صدر المتألهين في تعليقته على إلهيات الشفاء ماذا يقول؟ يقول: ما يقال من أن المعدوم المطلق لا وجود له أو لا يخبر عنه ما شئت فقل، معناه أن ما يصدق عليه، يعني المعنون، ما يصدق عليه هذا العنوان لا وجود له، ولا ينافي ذلك كون العنوان موجودا. لاحظت كمان قضية العنوان والمعنون، يعني يقول المعدوم المطلق غير موجود، تارة تنظر إليه كعنوان، تارة تنظر إليه كمعنون. المعنون المعدوم المطلق المعنون غير موجود، ولكن العنوان نفسه الحمل الأولي، يعني نفس معنى، يعني أنت في النهاية هكذا يريد أن يقول الفلاسفة. يعني هذه القضية التي ذكرناها هي تعتبر من أغمض القضايا، حتى أن الحكيم النوري في تعليقته على الأسفار يقول أن هذا المطلب غامض جدا. من أي جهة غامض جدا؟ لأننا نحن مولانا العزيز ميزنا بين ثلاثة طبقات، هذا المفتاح للمسألة، بين المعنون الخارجي وبين العنوان، ولكن هذا العنوان معقول موجود في الذهن، ولكن تارة لا تلحظ كونه معقولا موجودا في الذهن. هي هذه النقطة، يعني تنظر إلى العنوان، إلى نفس العنوان، يعني ما تصورته. وهذا الذي ذكره الشيخ الرئيس ونقلته على الفاضل الهندي أمس، أنه يقول الفاضل الهندي كما نقلت أن المعدوم المطلق لا وجود له لا في خارج ولا في ذهن إلا بما تتصوره النفس، يعني يرتسم في النفس. أنت في النهاية عندما أقول لك معدوم مطلق تفهم هذا الذي فهمته اسمه العنوان، هذا الذي فهمته. يعني أنا إذا قلت لك كما في شبهة اللا ثابت في الذهن، أقول لك اللا ثابت في الذهن ثابت في الذهن، أقول نعم اللا ثابت في الذهن باعتبار لحاظ معقوليته ثابت في الذهن، بلحاظ أنه عنوان معقول بظرف الذهن ما ثابت في الذهن، لكن هو لا ثابت في الذهن، لا ثابت في الذهن كعنوان، يعني كمعنى حمل أولي، يعني معنى اللا ثابت هو لا ثابت. يعني أنت إذا قلت هكذا، يعني بهذه البساطة، أنا إذا قلت لك لا ثابت تفهم ثابت أم تفهم لا ثابت؟
لا ثابت.
إذا قلت لك لا ثابت يا تفهم لا ثابت، فتقول اللا ثابت لا ثابت، هذا العنوان. ولكن أقول لك اللا ثابت الذي فهمت معناه أنه لا ثابت ثابت في الذهن من حيث أن الذهن ظرفه، لأنه هو الظرف فهمك له، أنت فهمت عدم الثبات في ظرف ثبت فيه بهذا المعنى. لاحظت الدقة وين؟ بهذا الدقة. ولذلك الإشكال وين؟ أنا لماذا أصر على هذا المطلب؟ لأن الإشكال بعضهم كيف يحل الإشكال؟ يقول مفهوم المعدوم المطلق يخبر عنه لأنه موجود في الذهن، مصداق المعدوم المطلق لا يخبر عنه. جيد، مصداق المعدوم المطلق لا يخبر عنه، بس مفهوم المعدوم المطلق إذا كان موجودا في الذهن كيف يخبر عنه بأنه لا يخبر عنه؟ المقصود مفهوم المعدوم المطلق المأخوذ عنوان، عنوان. أيضا لاحظ مثلا كلمات، كلام مهم جدا، يعني كلام مثلا الملا صدر في إلهيات الشفاء أيضا في مكان آخر، يقول قولنا المعدوم المطلق لا يخبر عنه بالإيجاب، هذا الكلام موجب صادق لا انتقاض فيه بنفسه، كلام صادق. لذلك أنا أمس قلت قبل أن نبحث عن تناقض قضية المعدوم المطلق لا خبر عنه، أنا أسأل هذه القضية صادقة أم كاذبة؟ صادقة أبحث عن محكيها أولا، محكيها هو الصدق العنوان النفس الأمر الذي ذكرته. إذ لم يقع الخبر عن أفراد المعدوم المطلق كما في القضايا المتعارفة، يعني هو يقول صدر المتألهين أنت عندما تقول قضية المعدوم المطلق لا يخبر عنه، في هذه القضية الخبر يعني المحمول هي عدم الخبر، هذه لم تقع إخبارا عن مصادق المعدوم المطلق، بل عن أي شيء، عن عنوان المعدوم المطلق. كما في القضايا إذ لا أفراد له خارجا ولا ذهنا، لاحظ لا أفراد له خارجا ولا ذهنا، بل لاحظ لا هذا الكلام الدقيق، بل حكم، يعني في قولنا المعدوم المطلق لا خبر عنه حكم فيه على عنوان لأمر باطل الذات، عنوان لأمر باطل الذات، وذلك العنوان من أفراد الموجود، من أفراد الموجود، ولكن يحمل على نفسه بالحمل الذاتي. يعني هذا العنوان المعدوم المطلق من أفراد الموجود، ولكن من حيث هو عنوان بالحمل الذاتي ليس من أفراد الموجود، هو معدوم مطلق. يعني هكذا أنا إذا قلت لك معدوم مطلق، أنت أول سؤال عندما قلت لك معدوم مطلق فهمت معنى الموجود؟ تقول لا فهمت معنى المعدوم المطلق. أقول هذا العنوان، هذا العنوان المعدوم المطلق، معدوم مطلق غير موجود، ولكن هذا المعدوم المطلق الذي فهمته أنت معدوم مطلق ولم تفهم نقيضه تصورا، هو له ثبوت في الذهن من حيث لا من حيث هو عنوان لا بالشرط في الذهن، بل من حيث هو عنوان مقرر في الذهن. أيضا العبارة التالية التي يجب أن أقرأها، لاحظ كلام صدر المتألهين الشيخ قادر زيباي، يقول في تفسير القرآن مجلد الرابع صفحة 64، يقول المعدوم المطلق والمجهول المطلق لكل منهما عنوان في الذهن يحمل ذلك العنوان على نفسه بالحمل الأول الذاتي، وإن لم يحمل بالحمل الشائع الصناعي على نفسه. فإذا عنوان يحمل على نفسه بالحمل الذاتي الأول. أفضل كلمة قيلت في هذا المجال جيد هذه العبارة. فإذا يوجد آخر عبارتين في هذا المجال، ممتاز، آخر عبارتين في هذا المجال مولانا العزيز هي عبارة لصدر المتألهين وعبارة للملا علي النوري في تعليقته على الأسفار. هاتين العبارتين أنا أقول أنهما يعني بلغت الذروة في بيان هذا المطلب. يقول صدر المتألهين في المجلد الأول صفحة 239، يقول أنا أقول إن للعقل أن يتصور لكل، لاحظ كلام لطيف جدا، أقول إن للعقل أن يتصور لكل شيء حتى المستحيلات كالمعدوم المطلق والمجهول المطلق واجتماع النقيضين وشريك الباري وغير ذلك مفهوما وعنوانا، فيحكم عليه أحكاما مناسبة له. لاحظت؟ يعني حتى المعدوم المطلق تفهمه كعنوان وتحكم عليه أحكام مناسبة له بحسب التقرر النفس الأمري. المفهوم، أنت المفهوم إذا أخذته بغض النظر عن ظرفه يسمى عنوان. لا هنا كأنه عطف، يعني عطف بياني مو أكثر، يعني كأنه في تساهل بالتفريق بين الاصطلاحين، وإلا المفهوم أحيانا يطلق مقابل المصداق، يعني الموجود الذهني أخذ فيه الموجود الذهني، المفهوم أحيانا يؤخذ فيه الموجود الذهني، هذا يكون مقابل العنوان مقابل المصداق. أحيانا المفهوم هو العنوان، بمعنى أنك تنظر إليه كأمر متصور بغض النظر عن كونه في الذهن، عن ظرفه. يعني هو يعني موجود ذهني وموجود عيني.
الموجود عيني ما يكون المسمى عندهم بالفرد.
ما هو المصداق الفرد.
المصداق هو صورة الفرد
للذات. هلا ما مميز أنا، أنا صح في هذا التمييز، ولكن أنا فقط من جهة معينة عن يعني أميز من جهة معينة، هي أن هناك مفهوم حاك ومحك. هلا صورة المحكي أم المحكي خارجا مو هذا شأني، لكن أنا أتكلم أقول يوجد مفهوم حاكي ويوجد الفرد أو المصداق ويوجد العنوان. العنوان هو ما تتصوره بشكل ساذج أولي، محمل أولي لبينته. لاحظ، فيقول من حيث هو عنوان يحكم عليه بأحكام مناسبة له، ومن حيث إنها عنوان لأمور باطلة، يعني من حيث المعنونات تصير منشأ لامتناع الحكم وامتناع الإخبار. يعني يعلق على ذلك ملا علي النووي، وأختم الكلام في نقل العبارات، يعلق على ذلك ملا علي النووي بتعليق يختمه بأنه هذا البيان هذا أفضل بيان قيل في المسألة، مع أن المسألة غامضة جدا. ماذا يقول؟ يقول: فما صار معلوما ومحكوما عليه حينئذ ليس من المعدوم المطلق، يعني ليس فردا من المعدوم المطلق، وإنما حكمنا على هذا العنوان، أي مفهوم المعدوم المطلق الصادق على نفسه بالحمل الأولي، الصادق على نفسه بالحمل الأولي الموجود في الواقع والمعلوم لنا بالحقيقة بأنه كذا. ثم يذكر بعد ذلك الحكاية عن المعنون، ثم يقول: فليتفطن فإنه غامض جدا، مع أن البيان الذي ألقيت إليك بلغ حدا لم يتصور أبلغ منه. فأحسن التأمل فيه جيد. فإذا لأن المسألة من أي جهة غامضة، أنا أعتقد أن غموض المسألة، لأن حتى بعض الأساتذة وبعض الشراح والمعلقين لم يستسيغوا هذا الجواب الذي ذكره العلامة بظاهره، لأنه قالوا هكذا: إذا كان مفهوم المعدوم المطلق هو الذي يخبر عنه، خب مفهوم المعدوم المطلق ليس معدوما مطلقا لتخبر عنه بأنه لا يخبر عنه. يعني أنت تحمل، يعني بعض هكذا أشكال. يقول العلامة الطبطبائي، يقول: مفهوم المعدوم المطلق لا يخبر عنه، هكذا قال. قالوا: كيف كان العلاج؟ قالوا: مفهوم المعدوم المطلق يخبر عنه أنه لا يخبر عنه، هكذا. قالوا: خب مفهوم المعدوم المطلق هذا صار موجود ذهني، يخبر عنه بأمور أخرى غير أنه لا يخبر عنه، يخبر عنه أنه ملأ فراغا في الذهن، يخبر عنه أنه رفع الجهل، يخبر عنه يعني يخبر عنه أنه كلي، يخبر عنه أنه ليس بجزء، يخبر عنه أنه ما أعرف، أنه معقول ثاني، لكن لا يخبر عنه أنه لا يخبر عنه. كيف يخبر عنه أنه لا يخبر عنه؟ طالما أنت أخذت المعدوم المطلق، مفهوم المعدوم المطلق، يعني صار فردا في الذهن، صار شيئا ما في الذهن، يعني يخبر عنه بكل ما يخبر عن المفاهيم، لا يخبر عنه أنه لا يخبر عنه. بعض استشكل في هذا المجال، وأن المعدوم المطلق بمعنى مصداق المعدوم المطلق هو الذي لا يخبر عنه، نقول هذا ما مشكلة، نحن متفقين على أي شيء، أن مصداق المعدوم المطلق، معنون المعدوم المطلق لا يخبر عنه، لا بأس. ولكن هنا مفهوم المعدوم المطلق يخبر عنه بأنه لا يخبر عنه، هنا وقعت بعض الإشكالات في الشروحات. كيف يخبر عنه بأنه لا يخبر عنه وأنت أخذت المعدوم المطلق كمفهوم؟ نحن نقول نميز بين المفهوم بمعنى ما ينظر إليه معقولا بشرط كونه في الذهن، والمفهوم بمعنى العنوان. أقول المقصود هنا العنوان، عنوان المعدوم المطلق يحكم عليه بأنه بأن معنوناته لا يخبر عنه. هذا تمام الكلام. إذن بعد ذلك المصنف، بعد هذه الشبهة يعني وعلاج هذه الشبهة، طبعا أنا يعني إذا أحد يريد أن يبحث في مسألة المعدوم المطلق هذا فيها بحث. لماذا؟ لأنها أيضا متفرعة على قضية نفس الأمر، يعني قضية نفس الأمر هي من القضايا أيضا التي كانت محل بحث في مسألة، يعني حتى صدر المتألهين في المجلد الأول صفحة 350 عندما يأتي إلى مفهوم العدم يقول باللاحظ يقول بالمفهوم يتصحح النفس الأمرية للعدم، بمفهوم العدم تتصحح نفس أمرية العدم. شو المقصود؟ المعنى المشهور اللي ذكرته لنفس الأمر
مشهور؟
إيه يعني بمعنى أنه
المعنى بما هو
يعني هو يعني النظر في المعدوم المطلق يقتضي أحكاما خاصة. هذا أمر مهم جدا في بحث المعدومات. ليش؟ نحن سيأتي معنا في الفصل الأخير من المرحلة الرابعة في أحكام الممتنعات أن هناك علاقة تلازمية بين الممتنعات في نفسها وإن كانت أعداما، بمعنى أن الممتنع المعين يقتضي ممتنعا معينا بذاته، لا يقتضي كل ممتنع ممتنع معين. في المرحلة الرابعة في آخر فصل، عفوا في الفصل الثامن، نعم في آخر فصل يقول العلامة الطبطبائي صفحة 67 يقول فما فشى عند عامة الجدليين في أثناء المناظرة كذا كذا واضح الفساد، فإن المحال لا يستلزم أي محال كان، بل محالا إذا قدر وجودهما يكون بينهما تعلق سببي ومسببي. يعني حتى بين الممتنعات بين الأعدام يوجد لحاظ ترتب
عقلي،
أحسن ترتب. فبالتالي نحن هذا الذي نقوله، أن النفس كما يقول كما قال المير دماد، نقلت عبارة المير دماد، أن نفس رفع العلة يقتضي عدم المعلول. لا أقصد رفع العلة بما هو منظور إليه في الذهن، رفع العلة كمعنى يوجد ترتب. رفع العلة ورفع المعلول لا يمكن أن يكونوا على نفس المستوى، في ترتب نظم العقل، نظم الفهم، نظم الفهم. نفس الشيء، وإن كان هذا نظم الفهم ليس اعتباريا مأخوذ من الوجود، نسلم منتزع من الوجود، ولكن للعقل فاعلية في ترتيب أعدام الموجودات ووضع موازين بينها. وأكبر دليل مولانا القياس، القياس الخلف، القياسات الاستثنائية. يعني أنت ترتب عقلي بين الأعدام، تقول لو كان الشريك الباري موجودا للازم اجتماع النقيضين، والتالي باطل في المقدم مثله. خب أنت ترتب بين شريك الباري الذي هو ممتنع ومعدوم وبين اجتماع النقيضين الذي هو ممتنع ومعدوم. خب لماذا لم ترتب على وجود شريك الباري استحالة اجتماع النقيضين؟ لماذا رتبت على استحالة اجتماع النقيضين استحالة وجود الشريك الباري؟ لماذا لم يكن استحالة التسلسل، كانت استحالة التسلسل متوقفة على استحالة اجتماع النقيضين، لماذا لم يكن العكس؟ يوجد ترتب نفس أمري حتى بين المعدومات. منشأه فليكن، ما في مشكلة، منشأه الوجود. لكن أنت تقول لأن اجتماع النقيضين محال في نفس الأمر والواقع التسلسل محال. لا تقول بالعكس، لا تقول لأن التسلسل محال اجتماع النقيضين محال. فإذا يوجد ترتب عقلي، هذا الترتب العقلي ترتب معنائي، ترتب في ساحة نفس الأمر، في ساحة نفس الأمر. نفس الشيء نحن نتكلم هنا، نقول أن عدم المطلق كعدم المطلق يقتضي أحكاما كعنوان وكمعنى أنه لا يخبر عنه، أنه لا يخبر عن معنوناتي. هذا حجم المسألة. أما تغييب لوح نفس الأمر وجعل نفس الأمر هو فقط الأعيان الخارجية، هذا يؤدي إلى المشكلة. أنك أنت تريد أن كل صدق تجعله عينا خارجية، كل صدق تجعله عينا خارجية. هذا ما أشار إليه من الهادسة بزواري في حشيتي على الأسفار، يقول نفس أمر كل شيء بحسبه. فإذا كان هذا الشيء هو رفعا وإعداما فنفس أمره الرافع مو نفس أمره الوضع. يعني أنا أقول المعدوم المطلق، لا المعدوم المطلق يعني غير الموجود في الذهن ولا في العين لا خبر عنه. قل لا تبحث عن الذهن والعين لتجد المعقول المطلق. أنا أقول هذا الرفع، يعني أنا كأنه أقول رفع كل شيء في الأذهان وفي الأعيان يقتضي حكما هو أنه لا يخبر عنه بهذه البساطة.
عفوا شيخ،
سؤال
الآن، هل العقل الآن يتعقل العدم المطلق؟
نعم صحيح يتعقل،
لأن الآن بحسب بيانكم أنه لا يوجد تعقل العقل.
ليه؟
لأن الآن فرقنا بين المفهوم والعنوان، وقلنا بأن المفهوم هو الماهية من حيث وجودها في الذهن.
نعم.
والمعلوم المطلق لا ماهية له، فلا لا يكون معلوم مطلق مفهوما.
نعم.
أما العنوان فهو عبارة عن ما يسمى بالمشير.
نعم. فليك
ما يجعله أنه هناك
نعم.
صورة ذهنية مشير إلى الى هذا الامر المعين.
لا صح كلامك صحيح، بس الفقره الاولى انا لا لم اقلها. لاحظ، قد يكون الشيء كمفهوم مندرج تحت نقيض عنوانه. كيف؟ هذا الذي اشار اليه الفلاسفه. المعدوم المطلق كمفهوم جزء من الموجودات الذهنيه كعنوان مقابل الوجود مطلقا. لاحظت؟ المعدوم المطلق كمفهوم كموجود ذهني هو أحد الموجودات الذهنية.
لا، هذا معلوم بالعلم الحضوري، أنه كوجود ذهني معلوم بالعلم الحضوري.
جيد، يعني مفهوم المعدوم المطلق هو من الموجودات، هذا الذي يهمنا. يهمنا أن
حاله حال أي موجود.
أحسنت، ولكن مع عنوان ومعنى المعدوم المطلق نقيض الوجود، فكيف يكون الشيء نقيض وجوده ويندرج تحته بهذا التفريق؟ كموجود ذهني يندرج تحته.
يندرج تحت ماذا؟
كالعنوان الموجود. يعني من الموجودات. وكمعنى هو نقيضه. الآن مولانا بدي أعطيك إياها، إذا بدي أشرح الفلسفة أنا بشكل عرفي جدا على المنبر. بقول أنا على الورقة كتبت العدم. تقول هذا من جهة هو مصداق اللون الأحمر، ومن جهة هو نقيض اللون الأحمر. من جهة كونه مظروفا للورقة هو شيء، ولكن من جهة أنه معنى العدم.
بس هو شيخ بحقنا قاعدة في
نعم.
آخر فعن فرعصات الوجود، لأن الذي يحضر الذي يحضر الذهن فقط الماهيات، وأما الوجود مثلا فلا ما هي فلا يحضر الذهن
نخل. نعم.
يستلزم الخلف.
وجوابه
وبالتالي فقط ما يتعقله، يعني ما يدركه العقل بما هو 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 الماهية.
نعم.
أما ما مثل مفهوم الوجود ذكر مسألة على أنه ما يتعقل العقل.
لا، بمعنى جوابه
يعني هناك عنوان يعني هناك فقط مشيرية، ولو عن طريق العلم الحضور استطاع أن يستطيع.
نحن صح مولانا، أولا في قضيتان في كلامك. قضية الأولى أن عندما نقول الماهية تحضر إلى الذهن فلا تترتب عليها آثارها الخارجية، ولكن تترتب عليها آثارها بما هي في الذهن، ما تصير معدومة الآثار. وإن ترتبت هكذا، قال علامة طباطبائي، إن عاشرا إن حقيقة الوجود حيث كانت عين حيثية ترتب الآثار كانت عين خارجية، فيمتنع أن تحل في الذهن فتتبدل ذهنية لا تترتب عليها الآثار لاستلزامه. يقول وأما الوجود الذهني الذي سيأتي إثباته إن شاء الله فهو من حيث كونه يطرد العدم عن نفسه وجود خارجي مترتب عليه الآثار، وإنما يعد ذهنيا لا تترتب عليه الآثار بقياسه إلى المصداق الخارجي.
نعم.
يعني هو موجود ذهني.
هذه يعني حيثية تكوينية ما تفيد، إحنا كلامنا حيثية معرفية. يعني هل المعلوم المطلق يتعقله العقل معرفيا؟
طبعا المعدوم المطلق ما هو هذا، يتعقله العقل بمعنى له تصور، له تصور. نعم، معنى كلي المعدوم المطلق، وليس بالضرورة أن يكون منتزعا من أعيان حتى تقول أنه ما في معدوم ينتزع منها المعدوم المطلق.
يعني كلام عن تعقيم عن فضلتم عن نفس الأمر، أن هناك ترتب عقلي.
صحيح.
هو ما دخل في حيز التعقل العقلي حتى يكون هناك ترتب نفس أمري.
بلى، لماذا لم يدخل في حيز التعقل؟ هذا سؤالي.
لأنه هو مجرد عنوان مشير.
ما هو العنوان المشير يقتضي أحكاما خاصة. يعني هذا الذي نقوله نحن، مثلا عنوان استحالة اجتماع النقيضين.
نعم.
ما تتعقل استحالة اجتماع النقيضين؟ النقيضان المجتمعان، عندك انت قضية ألف النقيضان المجتمعان ممتنع، هذه قضية صادقة أم كاذبة؟
صادقة.
خب، يعني لها نحكي، هذا الذي نريده. التعقل، نعم في سؤال مهم يترتب على كلامك، أنه كيف جاء إلى الذهن مفهوم الممتنعات والعدم المطلق؟ هذا علاجه الشيء المصنف، سيأتي علاجه، هو أن المفهوم المعدوم المطلق لم يأتي بشكل عام ثم تم تقييده بالمضافات، لا، الوجودات يعني يوجد ترقيات معرفية حتى وعثرنا على مفهوم المعدوم المطلق، ولكن في النهاية أنت الممتنعات والمعدومات، أنت المعدوم المطلق، عندما تقول المعدوم المطلق لا يخبر عنه، نحن ننطلق من هذه القاعدة هذه القضية المسلمين صدقها. الآن لا تريد أن تسلم صدقها حقك، ولكن يصبح نقاش خارج مبنائي مو على المبنى. شيخ الرئيس في الفصل الخامس من المقالة الأولى مسلم أن المعدوم المطلق، شو يعني معدوم مطلق؟ يعني لا في الأذهان ولا في الأعيان، يعني نتكلم عن مفهوم لا في الأذهان ولا في لا في الأذهان ولا في الأعيان. يقول هذا المعدوم المطلق الذي لا في الأذهان ولا في الأعيان لا شيئية له، لأن الشيئية تسابق الوجود، هكذا بدأ شيخ الرئيس. يقول ولكنه يرتسم معناه في الذهن، يرتسم معناه، يعني أنت عندما قلت لك المعدوم المطلق لا خبر عنه فهمت أمرا صادقا. فكل البحث، كل البحث في مصحح نفس أمرية هذا الصدق، هون البحث. ما هو المصحح؟ إن قلت موجودية المفهوم في الذهن، أنا أقول لا، العنوان المعنائي المقتضي نظما معينا تترتب عليه الأحكام. ذكرت بعض الشواهد، بعض الأمور، ومن الشواهد التي ذكرت هي قضية القياسات الاستثنائية وقياس الخلف والترتب بين الممتنعات، كيف وما سيأتي على ذكره في صفحة 65 العلامة الطباطبائي في الفصل الثامن مرحلة الرابعة. شو يعني يترتب، شو يعني يوجد ترتب بين الممتنعات الذاتية مولانا، مو ممتنع بالغير، ممتنع ذاتي، تسلسل واستحالة اجتماع النقيضين. ما أقول عدم زيد عدم العلة وعدم المعلول حتى تقول عدم العلة ممكن وعدم المعلول ممكن، عدم زيد ممكن، لا 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 لا، حتى ما يجي إشكال إنه ما هو ممكن الوجود، لا لا، أنا أقول ممتنعات ذاتية. كيف، ما هو المبرر المعرفي الإبستمولوجي في نظرية المعرفة الذي يبرر لك أن تجعل ترتيبا عقليا بين المعدومات الممتنعات بالذات؟ جوابه، أنا الذي أقول جوابه بناء على ما تكررنا، جوابه أن نفس المعاني العنوانية تقتضي أحكاما، تقتضي أحكاما، نفس معنى التسلسل يقتضي التأخر عن معنى استحالة اجتماع النقيضين، نفسه بهذا المعنى. وهذا الذي كان يذكره مير داماد، ويذكره الحكيم المؤسس، ويذكره صدر المتألهين حتى علامة الطباطبائي، هذا كان يوافق عليه إلى أن قال هذا لا ينسجم مع أصالة الوجود. كيف بدنا نخليه منسجم مع أصالة الوجود؟ قال بدك تثبت، تعمل فرض للثبوت، وهذا ذكره في عدة، حتى في شبهة المعدوم المطلق في حاشيتي على الأسفار، قال هذا يجري إلا على أصالة الوجود، لابد من تتميمه على أصالة الوجود. خب كيف نتمم أيها العلامة؟ يقول تجعل ثبوتا فرضيا. شو يعني ثبوت فرضي؟ يعني المعدوم المطلق أو التناقض نقدر له فردا يكون علة للتسلسل الذي نقدر له فردا. يعني في النهاية يقول علامة طباطبائي حتى في فهمك أنت تفهم المعدومات بعد تقدير ثبوتها. ما في مشكلة، ما عندنا مشكلة مع العلامة، ولكن في النهاية يوجد نوع من الترتب النفس الأمر بين هذه الممتنعات. غاية الكلام اللي أنا عم بذكره أن هذا كله يرجع إلى النظم العنواني، النظم المعنائي، نفس الأمر المعنائي اللي موجود بكلام مير داماد، موجود بكلام، بصراحة مير داماد أصلا بشكل صريح عنده هذه الفكرة. هذه هي القضية التي ذكرناها. طبعا غدا نحن ننهي هذا الفصل بشكل أخير، وهو التطبيق في الحقيقة، في التطبيق للشبهات القادمة التي ذكرها العلامة الطباطبائي والتي تحال، ونعطي تقديما حول الفصل الخامس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.